المنان
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. روى ابن ماجة من حديث عامر بن واثلة رحمه الله تعالى أن نافع بن الحارث رضي الله تعالى عنه لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا بعسفان، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد استعمله على أهل البوادي، فلما قابله نافع قال له: يا نافع، من استعملت على أهل البوادي؟ أو من استعملت على مكة؟ فقال: استعملت عليهم ابن أبزة. ابن أبزة هذا هو اسم صحابي. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه، وكان لا يعرفه: من ابن أبزة هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هذا مولى من موالينا. مولى من موالينا، وكان عبدا فأعتقه أهله أو أعتقه سيده. فقال: مولى من موالينا يا أمير المؤمنين. فاندهش عمر رضي الله تعالى عنه لقول نافع رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقال: استعملت عليهم مولا، يعني جعلت كبيرهم مولا. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، وقاض، يعني ذكر ومدحه وذكر محاسنه ومميزاته لعمر رضي الله تعالى عنه. فقال عمر حينما سمع هذا الكلام واندهش في أول الأمر، ثم قال له: السبب في أنني استعملت عليهم أنه عالم بكتاب الله وقارئ له، وعالم بالفرائض بعلم المواريث، وقاض يقضي بين الناس، يعني عنده علم وعنده حفظ ومعرفة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بكتابه أقواما، أو بهذا الكتاب يعني بالقرآن، أقواما ويخفض آخرين. عمر علق على تولية نافع رضي الله تعالى عنه مكان عامر، تولية ابن أبزة مكان نافع رحمه الله تعالى، علق بأن النبي عليه السلام صدق في قوله: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين، فكان سببا في رفعة هذا المولى أو هذا العبد الذي جعله نافع يتولى مكانه حتى يلقى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا الحديث أو هذه المقدمة أننا أمة معها القرآن، فمن المفروض أن الله عز وجل يرفع هذه الأمة بهذا القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من المفروض أن نرفع بهذا العلم، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولكن السؤال الآن الذي يحير كثير من المسلمين: هل تعيش الأمة في هوان ومعها كتاب الله عز وجل؟ هل تعيش أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هوان، أم هي أمة مرفوعة وأمة مقدمة؟ الجواب معروف لدى جماهير المسلمين: نعم، تعيش الأمة في هوان، والسبب في ذلك أنها عصت ربها فانكسرت أمام عدوها، وتآكلت أطراف بلادها، وأقصيت عن عرش عزها، ودب إليها داء الأمم قبلها، الحسد والبغضاء، وابتليت الأمة بأمراض لم تكن موجودة أصلا أو قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، منها العصبية المدمرة التي نهانا عنها حبيبنا عليه الصلاة والسلام حينما خرج، لما كان يتقاتل المهاجرون والأنصار بعدما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها خبيثة أو دعوها فإنها منتنة. فالمفروض يا أخواننا، المفروض أن الله عز وجل لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، وبعثه رحمة للناس كافة وبشيرا ونذيرا للناس كافة، وجعل القرآن لنا شفاء ودواء ورحمة وموعظة وهدى، النتيجة كانت تبقى إيه؟ كانت تبقى أننا نتمسك بكتاب الله عز وجل حتى يرفعنا الله سبحانه وتعالى كما رفع من قبلنا، وكما عظم هؤلاء كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من المفروض أننا نقدم كتاب الله ونقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أننا يحدث عندنا طفرة إيمانية وطفرة علمية، ونكون في مقدمة الأمم كما كان أسلافنا وكما كان آباؤنا من قبل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم حينما تعلموا من نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخواننا إحنا بنقول إن القرآن هذا المفروض أنه لا نكتفي على أننا نقرأ القرآن فقط، يعني نقرأ وندندن بالقرآن ونحفظ القرآن، ليس هذا هو الذي يجب على المسلمين، على كل المسلمين الشباب والكبار والمثقفين وغير المثقفين، إنما المفروض أننا نتدبر هذا القرآن، أننا نعمل بما في هذا القرآن، أننا نجعل هذا القرآن برنامجا ومنهجا لحياتنا بصفة عامة، لحياة المسلمين بصفة عامة. وإحنا نتكلم النهاردة هتجد كل شيء يحتاجه المسلم في القرآن الكريم، كل حاجة تحتاجها في حياتك، سواء حياتك الدعوية، سواء حياتك الأسرية، العملية، وانت مسافر، وانت مريض، عندك مشاكل، كل ذلك قد جاء به القرآن وقد جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك الأصل عندنا، الأصل أننا نأخذ من كتاب الله ونطبق، نأخذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونقف على أرض الواقع بهذه السنة وبهذا القرآن وبكلام أهل العلم الذي قالوه، حتى يصل المرء وسائر إلى الله سبحانه وتعالى كما وصل الأوائل من قبله، كما وصل الأوائل من قبله. القرآن الكريم يا جماعة وصفه الله عز وجل بأعظم الصفات وبأشرف الصفات وبأغلاها وأسماها، فوصفه بأنه حكيم وأنه مجيد وأنه نور وأنه مبارك، كما قال الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم، وقال قاف والقرآن المجيد، وقال إنه لقرآن كريم، وقال الله عز وجل إنه كتاب مبارك. فلذلك القرآن ده الذي يتعلق به ويعلق نفسه به يجد عنده راحة نفسية، ويجد عنده حلولا في التمسك به، لأنه يعلم الناس اليقين. القرآن يا أخوانا بيعلم الناس اليقين، ويعلم الناس إزاي يتمسكوا بربنا سبحانه وتعالى. شبابنا النهاردة في تخبط وفي حيرة، وزي ما قلت لحضرتك يتخبطون في حيرة ويرون انفصام نكدا في حياتهم، انفصام في الشخصيات، لا يكادون يقفون على قدوة عملية على أرض واقعهم، كلما اعتقدوا في أحد أنه يكون قدوة لهم يخيب ظنهم فيه ويكتشفون أنه ليس قدوة وأنه كذا وأنه كذا. ولذلك لو سألت عن السر الذي استطاع به الأنبياء والمرسلون الأوائل كيف سادوا قومهم وكيف حولوا هؤلاء الأتباع وكيف أحبوهم وكيف أحبهم أتباعهم، تجد أن السر، أو لعل السر، هو أن هؤلاء علموا الناس بأعمالهم ومواقفهم، بالأعمال والمواقف، قبل أن يعلمهم بالكلمات الأقوال والشعارات الرنانة وكذا وكذا، إنما كانوا قدوة عملية على أرض الواقع، قدوة عملية على أرض الواقع. وذلك أنا أقول لحضرتكم أن الإنسان لن يؤثر إلا إذا كان له أثر حقيقي في المحيط الذي يعيش فيه. الأبناء بيتعلموا من الآباء، الطلبة بيتعلموا من المدرسين، حتى الصبيان في الصنعة أو في الكلام ده يتعلمون من كبيرهم، يتعلمون من كبيرهم. فالإنسان بيأخذ من أدب أخيه، يأخذ من أدب بيئته، يأخذ من البيئة المحيطة التي يعيش فيها. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر هذا المعنى في الحديث الطويل الذي رواه البخاري رضي الله رحمه الله تعالى حينما حدثت المشكلة وأشيع في المجتمع في الأنصار في المدينة أن النبي طلق زوجاته. النبي عليه السلام طلق زوجته والموضوع كان كبير جدا جدا وأخذ رجة، والمسلمون كانوا في كرب وهم لأجل حزن النبي عليه الصلاة والسلام وحزنوا لحزنه. فعمر الخطاب مما ذكره وتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل عليه في مشربة في المسجد، فتكلم معه بكلام طويل من ضمن ما قاله عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، كنا معاشر المهاجرين، يعني وإحنا في مكة، المهاجرون هؤلاء أهل مكة، قال: كنا معاشر المهاجرين قوم نغلب نساءنا، كنا أشداء على نسائنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار، يعني لما ذهبوا المدينة الوضع تغير. وانت عارف ان احيانا الأعراف والتقاليد بتحكمها البيئة، فقد يكون فيه أمر سائد في مكان معين تجده على خلافه في مكان آخر، والذي يستقبح في مكان معين أو في زمان معين قد لا يستقبح في مكان ولا في زمان معين. ولذلك احنا دايما بنقول أن الأشياء التي لم تحكم بنص صريح في الشرع يحكمها العرف. العرف كما قال علماؤنا أن العادة محكمة أو محكمة، يعني العرف هذا هو ما تعارف عليه الناس وتواطأ عليه الناس ولا يخالف نصوص الشرع من قرآن أو من سنة أو من أقوال أهل العلم في تفسيرهم وحديثهم عن القرآن وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: كنا في مكة قوم أشداء نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. يعني الوضع مختلف شوي، أهل مكة كانوا أشداء أقوياء على نسائهم، أما أهل المدينة فكان عندهم من اللين بعض الشيء على نسائهم. فقال عمر الكلمة التي هي محل الشاهد في كلامه، يعني قال: فأخذ، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأخذ نساؤنا، يعني نساء الأنصار، نساء المهاجرين، فأخذ نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار، يعني يتعلمنا من أخلاق نساء الأنصار اللي هم نساء أهل المدينة في لما هاجر المسلمون أهل مكة من مكة إلى المدينة. ولذلك أنا بقول لك الشاهد هو إيه؟ الشاهد إن الإنسان بيتأثر بما حوله من بيئة، يتأثر بما حوله من كبير أو من كذا أو من كذا. ولذلك دايما احرص إن كنت مسؤولا أو كنت ولي أمر أو كنت مدرسا أو كنت أستاذا جامعيا أو كنت داعية أو في أي مجال من المجالات، طالما أن في دونك أقوام، في يعني أنت كبير قوم، فعليك أن تكون على الحقيقة قدوة لهم، لأنهم سيأخذون من أدبك ويتخلقون بأخلاقك وينشرون هذه الأخلاق وهذه الآداب التي يتعلمونها من كبيرهم. لذلك احنا بنقول يا جماعة لن يصلح حال هذا المجتمع فعلا إلا إذا وجدت هذه القدوات في حياة الأمة بصفة عامة، لو نظرت بقى يمين وشمال وخلف وأمام والكلام ده تجد أن المسألة يعني أصبحت اختلاط الحبل بالنابل، وأصبحت لا تستطيع أو لا تكاد تستطيع أنك تخرج قدوة حقيقية يوافق قوله فعله. اللي بيقوله بيعمله، الظاهر يوافق الباطن، قلما إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهي مشكلتنا مشكلة الانفصام، مشكلة أن احنا نفصل بين العلم والعمل، في أول الدرس ذكرت أن عمر الخطاب حينما اندهش وتعجب من فعل نافع أنه جعل على أهل مكة مولا من الموالي، ليس يعني رجلا شريفا كبيرا ذا يعني حظوة ونسب والكلام ده من علية القوم يعني، فتعجب عمر رضي الله تعالى عنه، لكنه ذكر له السبب ان هذا هو الذي يقدم، هذا اولى بانه هو يقدم، هذا اولى بانه هو يشار اليه، وهذا اولى بالامامه وان يكون هو السيد، كما قال نافع رضي الله تعالى عنه: يا امير المؤمنين، انه عالم بكتاب الله، عالم او قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض وقاض. طيب النهارده يا جماعه زي ما احنا بنقول حال الامه يعني لا يوافق او لا يتوافق مع وعد الله سبحانه وتعالى للمسلمين. ليه؟ لان الخطأ والتقصير جاء من انفسنا، جاء من انفسنا، ذلك بما كسبت ايدي الناس. الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، ليس بظلام للعبيد. هذا القرآن الذي تتأثر به الجمالات كما ذكرت لحضراتكم، هذا القرآن الذي قصص أحسن القصص وحديثه أصدق الحديث كما ذكر الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال الله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وقال الله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. كل هذا وغيره جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، جاء في كتاب الله عز وجل الذي بين أيدينا، الذي بين أيدينا، الذي قد نهتم به في رمضان، ثم بعد ذلك يعلق في السيارات وفي البترين وعلى النوافذ والكلام ده للبركة لنتبرك به. هذا ليس مقصودا أبدا أبدا من كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما المقصود من كتاب الله عز وجل أن يقرأ وأن يتدبر وأن يعمل بما فيه من أوامر كما سنرى إن شاء الله عز وجل. كثير جدا جدا من الأوامر أمرنا رب العالمين بها في كتابه، كثير جدا جدا من النواهي نهى ربنا سبحانه وتعالى عنها في القرآن الكريم. والعجيب والمدهش والمخجل في نفس الوقت أن كثير جدا من المسلمين قطاع عريض جدا جدا يعلم أكثر هذه الأوامر ويعلم أكثر هذه النواهي، لكنه للأسف النتيجة صفر، النتيجة صفر. ليه؟ لأن عندنا قاعدة بتقول أن الكلام في كلام بيساوي كلام، طالما مسألة كلام وخلاص فلن تجد ثمرة لهذه القراءات ولا لهذا العلم أبدا إذا لم يتعلم المرء هذا العلم ليعمل به، ليعمل به. فكما قال ابن مسعود: فتعلمنا العلم والعمل معا، تعلمنا العلم والعمل معا. القرآن الكريم رب العالمين ذكر فيه مكارم الأخلاق كما ذكرت، وكثير جدا من الآيات التي تجدها في القرآن تتحدث عن مكارم الأخلاق. وأنا قلت من قبل كده وما زلت أقول وسأظل أكرر أن أزمة المسلمين في المقام الأول أزمة أخلاقية، أزمة أخلاقية. أزمتنا أن احنا كل واحد فينا بيعطي الحق لنفسه أنه يتصرف كيف ما يشاء في أي وقت شاء، يقول ما يشاء، ثم يحجر على غيره أن يتصرف أو أن يفعل مثل فعله. مشكلتنا في كده، مشكلتنا في أن احنا البني آدم يظن أنه كامل، يظن أنه وصل إلى مرحلة تعدى فيها النقد، تعدى فيها أن هو يخطأ، يقول أنت أخطأت في كذا. ده يا جماعة أنا قلت العصمة دفنت يوم أن مات النبي عليه الصلاة والسلام، لا أحد معصوم، لا أحد معصوم أبدا من الخطأ، مش حد كبير على الخطأ. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إنما راجعوا النبي، راجعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي قبل منهم، والنبي قبل منهم مواقف كثيرة جدا جدا. أذكر منها حينما قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي هريرة لما قال: كنا جلوسا فخرج النبي من بيننا فخشينا عليه فكنت أول من خرج. أبو هريرة اللي بيتكلم يعني. فالمهم لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، خشينا عليك أن تهلك دوننا، يعني صابك مكروه أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، خذ علي هاتين ومن تقابله بشره وقل له أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أعطاه النعلين ليه؟ أعطاه النعلين لأن نعل النبي عليه السلام كان معروفا لدى الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وكان النبي عليه السلام لا يعني لا توجد عليه أمرت بقى زعامة ولا ثياب خاص ولا الكلام ده أبدا، إنما كان متواضعا وكان يقول إنما أنا عبد، إنما أنا عبد صلى الله عليه وآله وسلم. فأعطاه النعلين وقال له إذا قابلت أحد فبشره أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فحينما ذهب من عند النبي قابله عمر بن الخطاب، قابله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال له من أين وجئت وكذا، حكى له الحديث الذي دار وأنه رأى النبي وقابل النبي واطمأن على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له أن النبي قال لي بشر من خلفك أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. فيعني استغرب عمر واندهش من هذا الكلام واشتد على أبي هريرة رضي الله عنه وأخذه ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتكى أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام من فعل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم قال يا رسول الله أنت قلت لهذا، عمر يقول للنبي أنت قلت له لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنت قلت له يا رسول الله بشر من خلفك أو من تقابل أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فقال نعم يا عمر. قال يا رسول الله خل الناس يعملوا، خل الناس يعملوا، يعني يقصد عمر رضي الله تعالى عنه أن الناس إذا سمعوا ذلك يعني اتكلوا على هذه الكلمة واتكأوا عليها وقصروا في الأعمال وفي العبادات وفي كذا وفي كذا. فكانت هذه وجهة نظر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام خل الناس يعملوا. فقال النبي لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى خلهم يا عمر، خلهم يا عمر. فعمر يراجع النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم معه. لما جاء عبد الله بن أبي بن سلول وأراد أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر وقف بين النعش وبين المحراب وقال يا رسول الله أتصلي علي يا رسول الله؟ لا تصلي علي، لأنه كان سب النبي عليه السلام. وعمر يقول لا لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. النبي يقول نح يا عمر، نح يا عمر، إلى أن صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فمسألة أن كل واحد فينا أو بعض خلق الله أنه يظن أنه فوق النقد وفوق التخطئة والكلام ده، ده مرحلة من المراحل اللي هي التي قد لا تجد لها علاجا لهذا القلب المتكبر، لصاحب هذا القلب المتكبر. والكبر إذا أصاب القلب كبر عليه أربعا، الكبر إذا أصاب قلب العبد، كبر اللي هو إيه؟ ما بيعترفش، لا يعترف أبدا بأنه أخطأ، يرى الناس أنهم صغار، يرى الناس كأنهم يعني إيه صغار، صغار العقول وصغار الأحجام وصغار القوة وصغار الاستطاعة، مش حد في دماغه. فالذي هذا شأنه يا أخوانا، يعني هذا على خطر عظيم جدا جدا جدا. فأنا بقول إن مكارم الأخلاق التي جاءت في القرآن الكريم وأمرنا بها رب العالمين، للأسف الشديد قصرنا فيها تقصير شديد جدا جدا، وكانت النتيجة اللي احنا بنشوفه في بيوتنا وبنشوفه في شوارعنا ونراه في مجتمعاتنا بصفة عامة، بصفة عامة. الله عز وجل قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله، دايما دايما اجعل بينك وبين الله وجاء حجاب، وقاية من الوقوع في الأخطاء ومن الوقوع في المعاصي، وإن وقعت فانهض واستغفر وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وكن صادق، صادق في المظهر وصادق في القول وصادق في الفعل وصادق في النوايا. لأن مسألة التلاعب بالألفاظ ومسألة الروغان، روغان الثعالب والكلام ده يا جماعة ليست أصلا من أخلاق المسلمين، ليست من أخلاق الأطهار الذين طهرهم كتاب ربهم سبحانه وتعالى وطهرهم الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الخلق الرفيع والأدب الجم يعني يعشقه أصحاب الكمالات ويفطن إليه أصحاب المروءات ويوفق إليه أصحاب الكمالات، يوفقون لخير الدنيا والآخرة بسبب حرصهم على الأخلاق الفاضلة، يحرص عليه الموفقون لخيري الدنيا والآخرة أنه يعني يكون ذا أخلاق طيبة يتخلق بأخلاق القرآن حتى يرفعه الله سبحانه. والله لو حزت يعني أكبر الشهادات وأعظمها ولو حزت المال والجاه والمكانة والسلطان والكلام ده، وأنت لست صاحب خلق طيب حميد محترم لا قيمة لك، لا قيمة لك. وانظروا كم من فقراء يحبوهم يحبونه الناس يحبونهم حبا شديدا وكذا، وكم من أغنياء لا يريد أحد أن يراهم ولا يسمع لهم ولا كذا ولا كذا. ناهيك بقى عن مسألة النفاق الاجتماعي ومسألة التملق والكلام ده. ليه؟ لأننا لو أن كل إنسان عرف أن الناس عند الله سبحانه وتعالى سواء كأسنان المشط، خلاص لا فرق ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا كذا ولا كذا، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ماذا تعارفوا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس أغناكم وليس أكبركم وليس كذا وكذا، إنما أتقاكم لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال للنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية لا يعلمها ولا يقوم بحقها إلا أهل المروءات، لا يقوم بحقها إلا أهل المروءة، المروءة التي هي أداب النفس، التي تحمل صاحبها على محاسن الأخلاق، تحمل صاحبها على الالتزام بالأدب وبالآداب العامة والذوق العام واحترام الآخر وكذا. كل ذلك كما قال الله للنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأنا قلت كما قال علماؤنا من قبل أن الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام هو كلام للأمة جميعا، ما لم يكن الكلام خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مطلوب مننا التخلق بالأخلاق، مطلوب مننا أن يعني ننتمي وننظر في هذه الأخلاق الطيبة التي ترفع صاحبها، نتخلق بأخلاق المروءة، فنراعي المسافات بين الكبير وبين الصغير، بين العالم وغير العالم، بين الأستاذ وتلميذه، بين الأب وابنه، وبين الأم وابنها وابنتها، وهكذا، حتى نرجع إلى 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 زمن الفطر، الفطر السليمة السوية، إلى الزمان الذي كان يقدم فيه أهل العلم، كان يقدم فيه أهل القرآن، أهل السنة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالالتزام بها، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالالتزام بكتابه سبحانه وتعالى. فكما ذكرت في أول الحلقة أن الله يرفعك إذا كنت من أهل القرآن، لا أقول من حفظة القرآن، لعل بعض أبنا الذي يسمعني الآن يقول أنه لا يستطيع أن يحفظ القرآن ولا يستطيع أن يعني يجود القرآن، لكن أنا أقصد أن تعمل بالقرآن، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كانت قال كان خلقه القرآن، كأنك ترى القرآن شخصا أو إنسانا في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أقصده، إذا جاءك أمر فكن أول من يأتمر بهذا الأمر، وإذا جاءك نهي فانتهي عما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. بهذا تقدم وبهذا ترفع وبهذا يزول الإشكال، لماذا يقدم هذا ولا يقدم ذاك، لماذا يرفع هذا ولا يرفع ذاك. الفاصل في هذا يا أخوانا، ما أتي الإنسان من نصيبه من الأدب والعلم، من الأدب والعلم. فإذا حاز الإنسان أدبا وعلما استحق أن يقدم تصديقا لكلام حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. فالمرفوع من رفعه الله، والمخفوض من خفضه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمالنا وأرزاقنا وأولادنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا، وأن يبارك في حضراتكم جميعا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القرآن فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يعملون بما علموا فيجمعون بين العلم والعمل معا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن،
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن،
علمنا القرآن.